لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشمي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى. نلتقيكم والجغرافيا الفلسطينية والعربية لا تزال تحت وطأة مشهد متداخل الفصول، مشهد يمتد من نزيف قطاع غزة المحاصر، مرسخا حقيقة أن الهدن والاتفاقيات الدولية لا تجد طريقها للتطبيق في قاموس الاحتلال إلا كفترات لالتقاط الأنفاس وإعادة التموضع والانتهاك المستمر. فمنذ أكتوبر من العام المنصرم ورغم تفاهمات وقت إطلاق النار المعلنة، يسجل قطاع غزة ارتقاء أكثر من 1000 شهيد في تأكيد واضح على أن الماكينة العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف يوما عن استهداف المدنيين من خان يونس جنوبا إلى أحياء مدينة غزة وشمالها، لتظل دماء الأبرياء الشهيد الأكبر على زيف الالتزامات الدولية. وفي الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال خروقاته في غزة، تشهد الضفة الغربية المحتلة غليانا موازيا، حيث أطلقت المجموعات الاستيطانية الإرهابية العنان لجرائمها المنظمة تحت غطاء رسمي بحماية من جيش العدو من الخليل وسعير مرورا بسلفيت ونابلس وصولا إلى القدس المحتلة. يواجه المزارعون والرعاة وأصحاب الأرض حربا وجودية تهدف إلى فرض وقائع استيطانية جديدة، ما دفع بالقوى الشعبية الفلسطينية لإطلاق نداءات النفير العام وتشكيل اللجان الشعبية للتصدي لهذه البربرية بكل الوسائل المتاحة. لكن هذه الغطرسة على جبهات المدنيين العزل ترتطم بصخرة صلبة في الميدان العسكري، فبينما يخرج الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة ليعلن فشل الاحتلال في الفصل بين جبهات المقاومة بعد أكثر من 2.5 عام من المواجهة ويحيي سواعد المقاومة الإسلامية في لبنان، كان التلال وجبال الجنوب اللبناني تترجم هذا التلاحم عمليا بنيرانها. كمين محكم لرجال حزب الله في مرتفع الطاهر يسقط قوة مدرعة للعدو حاصدا أرواح 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 في اللواء 401 المقدم دور جداليا بن سمحون، ليعيد إلى الأذهان معادلة الاستنزاف القاتلة التي يعيشها الاحتلال شمالا. هذا النزيف الميداني المتواصل في شرق وغرب وشمال الكيان لم يبقى محصورا في غبار المعارك، بل ارتد زلزالا داخليا أصاب المؤسسة العسكرية الصهيونية، حيث خرج رئيس الأركان محذرا وزراء الكابنت ومطلقا 12 علما أحمر، معلنا صراحة أن الجيش يواجه خطر الانهيار التام بسبب النقص الحاد في القوى البشرية وتآكل قوات الاحتياط. في حلقة اليوم للقضية الأولى نفتح الأوراق السياسية والعسكرية والتشريعية لكيان يغرق في أزماته البنيوية، ونحلل كيف تحولت جبهات المقاومة المترابطة إلى كماشة حقيقية تضغط على مفاصل الاحتلال وتدفعه نحو حافة الاستنزاف الشامل. فابقوا معنا.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
واصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مسجلا اعتداءات جديدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن وقوع إصابات بين المواطنين. ففي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية بوصول إصابتين إلى مجمع ناصر الطبي نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع البيئة شمالية مدينة خان يونس. وفي سياق متصل شهدت مدينة غزة والمناطق المحيطة بها اعتداءات دامية، حيث استشهد مساء الخميس المواطن عبد الله ياسين برصاص قوات الاحتلال في محيط وطي غزة، كما أصيب عدد آخر من المواطنين جراء إطلاق نار كثيف من آليات العدو صوب المادة على طريق صلاح الدين قرب منطقة وادي غزة شرقية وسط القطاع. وفي مدينة غزة أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في محيط مسجد السنة في منطقة نفق شمالية المدينة. تأتي هذه الانتهاكات لتزيد من حدة الأوضاع الإنسانية، حيث تشير بيانات وزارة الصحة في غزة لارتقاء 1005 من الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر من العام المنصرم، ما يعكس استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين رغم التفاهمات المعلنة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
انطلقت دعوة فلسطينية يوم الجمعة لتكثيف التحرك الشعبي لمواجهة اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في مناطق عدة في الضفة الغربية، وأكدت الدعوة ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين وحماية الممتلكات الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة، مشيرة إلى أهمية تشكيل لجان شعبية في قرى ومخيمات وبلدات الضفة للدفاع عنها أمام جرائم المستوطنين. وخلال 24 ساعة الماضية وصلت مجموعات المستوطنين الإرهابية اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مستهدفة المنازل والمزارعين والمركبات ومصادر المياه والكهرباء، إضافة لاقتحام البلدات وإقامة بؤر استيطانية جديدة. وكانت أبرز الاعتداءات في الخليل حينما هجم مستوطنون مساكن عائلة عبيد المصري في خلة الحمص جنوب يطا، وأطلقوا المواشي قرب مساكن الفلسطينيين، فيما اقتحم آخرون منطقة رأس الطويل في سعير، ونفذوا أعمال تخريب إلى جانب اقتحام عشرات المستوطنين وسط بلدة الشيوخ شمال الخليل. وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى بلدة كف الحارس شمال سلفيت، وتخللها تهطيم مركبات المواطنين وتربيع السكان وإلحاق أضرار بالممتلكات، واقتحم المستوطنون بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، فيما أقام آخرون بؤرة استيطانية في منطقة القامة قرب برقة في رام الله والبيرة، إلى جانب نصب خيمة تمهيد لإقامة بؤرة جديدة قرب دير أبو مشعل. وبالتزامن مع ذلك هجم مستوطنون مزارعين في شمالة وبتلو، واعتدى آخرون على عائلات في الطيبة وقطعوا المياه والكهرباء عن منزلها. وفي القدس المحتلة اعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام في سهل عناتة، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وأدوا طقوسا استفزازية بحماية قوات الاحتلال.
القضية الأولى.
أصدر الناطق العسكري باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة تصريحا صحفيا حيا فيه المقاومة الإسلامية في لبنان، مؤكدا على تلاحم جبهات المقاومة في مواجهة العدوان. وقال أبو عبيدة: نحيي سواعد مشاهدي حزب الله الذين كبدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون في إطار التصدي البطولي للعدوان على لبنان وشعبه وسيادته، وهو حق وواجب كفيلته كل الشرائع. وأضاف الناطق العسكري باسم الكتاب: يحاول العدو من خلال مواصلة جرائمه واحتلاله التعويض عن فشله في مختلف الساحات، كما يسعى جاهدا للفصل بين جبهات المقاومة، لكنه عبثا يحاول إذ لم يجني أكثر منذ عامين ونصف ذو الخيبة والانكسار. مستمعينا الكرام، بعد أن أعلنت المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان عن نجاحها في إيقاع قوة من جيش العدو الإسرائيلي في كمين المحكم عند محاولات الالتفاف والتسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع للطاهر عبر مسار غير مرئي، نشرت صحيفة إسرائيل هيوم تفاصيل إضافية عن القوة وقائدها ومن وقع منها في صفوف القتلى. بحسب الصحيفة سقط 4 من مقاتلي الجيش الإسرائيلي بينهم قائد الكتيبة 52 دور جداليا بن سمحون يوم الجمعة في جنوب لبنان خلال نشاط عملياتي. وفق التحقيق الأولي قرابة الساعة 12:30 أصاب هدف مشبوه دبابة كان يستقل قائد الكتيبة 52 مع مقاتلين إضافيين جنوب قلعة الشقيف. يجري في الجيش الإسرائيلي فحص ما إذا كان الأمر يتعلق بصاروخ مضاد للدروع بمحلقة متفجرة نتيجة الإصابة قتل قائد الكتيبة 52 و3 من المقاتلين إضافيين كانوا معه، وقد أبلغت عائلاتهم ويستعد الجيش الإسرائيلي نشر أسماء باقي القتلى بعد استكمال إجراءات الإبلاغ. كذلك أشارت الصحيفة إلى أن بين المقاتلين 4 الذين سقطوا يوجد قائد الكتيبة 52 في لواء 401 المقدم دور بن سمحون، حيث دخل بن سمحون إلى منصبه قبل نحو شهرين فقط في 20 من نيسان أبريل 2026 بعد أن أصيب قائد الكتيبة السابق بجروح خطيرة خلال القتال. وتسلم قيادة الكتيبة في ذروة فترة عملياتها المعقدة وقاد مقاتلي خلال الأشهر الأخيرة في جنوب لبنان. تتابع الصحيفة سرد السيرة العسكرية للقائد القتيل، فتقول: نشأ بن سمحون في سلاح المدرعات وفي لواء 401 حيث شغل سلسلة طويلة من المناصب القيادية العملياتية، لاحقا شغل منصب رئيس مكتب قائد قيادة المنطقة الشمالية خلال عمليات سيوف الشمال، وبعد أن انهى دورة قيادة وأركان عاد إلى الميدان وعين قائدا الكتيبة 52. نشأ بن سمحون في عائلة ذات تقليد عسكري واسع، هو وأربعة من إخوته خدموا في اللواء 401 وآخر التحق باللواء جولاني، زوجته تخدم كضابطة قتالية في سلاح جمع المعلومات القتالية والحدود. الصحيفة تفيد أيضا أنه بعد نحو 4 ساعات قرابة الساعة 4 تعرضت قوة إضافية من الكوماندوز كانت تعمل في منطقة تبنيت لإصابة بواسطة محلقات في الحادث، وأصيب 5 مقاتلين بينهم أحدهم بجروح خطيرة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في ملابسات الحادث. قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال وصفت الليلة بأنها ليلة معقدة للغاية، وحسب مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت للصحيفة نفسها، يدير حزب الله في منطقة علي الطاهر قتال استنزاف يعتمد بالأساس على إطلاق النار من مسافة معقولة.
القضية الأولى.
حذرت قيادة جيش العدو الإسرائيلي الحكومة الصهيونية من تعرض الجاهزية العملياتية للجيش لضرر كبير إذا لم يتم تمديد مدة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا. ووفقا لموقع والا، فإن هذا التحذير يأتي في ظل النقص القائم في أعداد المقاتلين والذي يقدر بالآلاف، إضافة للتآكل المتزايد في صفوف قوات الاحتياط. وأفاد الموقع بأن رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي عرض أمام وزراء الكابينت صورة واضحة بشأن مستقبل القوى البشرية العسكرية، وحسب أقواله فإن عدم إقرار التشريع المطلوب سيؤدي إلى أزمة عميقة. وخلال الجلسة أكد الوزراء بشكل صريح أن أرفع 12 علما أحمر والجيش سينهار على نفسه. الموقع أشار إلى أن حالة الاستعجال تنبع من أن مدة الخدمة الإلزامية يتوقع أن تعود في يناير عام 2027 إلى 30 شهرا، وهي خطوة ستؤدي إلى فجوة تعادل دورة تجنيد كاملة. ويواجه الجيش بالفعل نقصا يقدر بنحو 12 ألف جندي بينهم 7500 مقاتل. ويشير ضباط إلى أن تمديد الخدمة ليس مجرد توصية بل ضرورة حيوية تهدف لتخفيف العبء عن منظومة الاحتياط وتعزيز الوحدات النظامية وإتاحة هامش راحة لجنود الخدمة الإلزامية الذين يشارك الكثير منهم في نشاط عملياتي متواصل ويغيبون عن الدورات أو التدريبات الدورية. يرى جيش الاحتلال أيضا حسب التقرير أن الأسبوعين المقبلين يمثلان الفرصة الأخيرة لإقرار القانون، وتخشى المؤسسة العسكرية من حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات جديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد إجراءات التشريع لفترة طويلة ويزيد من حدة أزمة القوى البشرية. يوضح الموقع أن مشروع قانون تمديد الخدمة إلى 36 شهرا يقع حاليا على طاولة لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة بعد أن اجتاز القراءة الأولى في تموز يوليو 2024، وينص على تطبيق الخطة على جميع دورات التجنيد، كما يتضمن برنامجا للحوافز المالية مخصص للمجندين الذين سيطلب منهم أداء فترة الخدمة الأطول.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى دقائق الختام في هذه الحلقة من القضية الأولى. لعل القراءة التحليلية الشاملة للأحداث المتلاحقة التي استعرضناها تقودنا لاستنتاج مركزي واحد: الكيان الإسرائيلي يمر بأعمق أزمة استنزاف عسكري وبشري وسياسي في تاريخ الحديث. الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وتصعيد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية لا يعكسان فائض قوة لدى الاحتلال، بل هما نتاج فشل بنيوي يحاول المستويان السياسي والعسكري التعويض عنه عبر استهداف الحواضن الشعبية والمدنيين. هذا السلوك الإجرامي يؤكد ما قاله الناطق باسم القسام من أن العدو يبحث عبثا عن نصر موهوم يفصل به بين الساحات، لكن الحقيقة العارية تتجلى في جنوب لبنان وفي أروقة الكنيسة الإسرائيلية وموقع والا العبري، عندما يقتل قائد كتيبة مدرعة كبرى كالكتيبة 52 بعد شهرين فقط من تسلم لمنصبه بدلا من قائد سابق أصيب بجروح خطيرة. فإننا نتحدث عن تآكل حاد ونوعي في النخبة القيادية لجيش الاحتلال. هذا الكمين في علي الطاهر واستهداف الكوماندوز سيتبنيت يؤكد أن جبهة الشمال تحولت إلى ثقب أسود يبتلع القدرات العسكرية الإسرائيلية عبر حرب استنزاف طويلة الأمد يعتمد فيها حزب الله على تكتيكات دقيقة وقاتلة. هذا الواقع الميداني هو الذي دفع رئيس الأركان لإطلاق صرخته المدوية: الجيش سينهار على نفسه. فالنقص الذي يقدر ب 12 ألف جندي وضابط ليس مجرد أرقام في جدول الإحصائية، بل هو عجز بنيوي يهدد الجاهزية العملياتية للكيان. إن اضطرار الجيش للضغط باتجاه تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا يمثل معضلة سياسية واجتماعية كبرى داخل المجتمع الصهيوني المأزوم أساسا، ويمثل اعترافا رسميا بأن منظومة الاحتياط قد وصلت إلى حافة الإنهاك الكامل. وخلاصة القول أن ترابط الجبهات من غزة إلى الضفة وصولا إلى لبنان نجح في محاصرة الاحتلال داخل مربع عجز لم يحد من قبل، فاليوقت لم يعد يعمل لصالح حكومة الائتلاف اليميني إذ تفصله أسبوعا فقط عن الفرصة الأخيرة لإقرار قانون التجنيد وسط مخاوف من حل الكنيسة وميدان ملتهب لا يرحم وحرب استنزاف مستمرة باتت تقضم من هيبة الجيش وقدرته على البقاء. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، نلتقيكم في حلقة مقبلة من القضية الأولى. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية.